أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ثم أما بعد، كنا قد توقفنا في كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه عند الكلام على المسألة الخامسة. تكلمنا عن المسألة الرابعة، وقد ذكر فيها المؤلف حفظه الله تعالى الثالثة. تمام. تكلمنا في المسألة الرابعة في موضوع أصول الفقه، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية قالوا معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فهذا هو معنى أصول الفقه بكونه مركبا إضافيا، وهو علم على هذا الفن. معرفة أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية احترازا من الأدلة التفصيلية. الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيف يستفيد الإنسان من تلك الأدلة الإجمالية، كيف يستفيد من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، وكذلك الكلام حول الإجماع والقياس، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أي الذي يستفيد من هذه الأدلة هو المجتهد. فيتكلم في أصول الفقه عن الاجتهاد وأقسام الاجتهاد، ويتكلم عن المقلد وعن المفتي والمستفتي إلى غير ذلك. وانتقل الحديث بنا إلى المسألة الخامسة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الخامسة أن تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد أن يتعلم هذه الشريعة، أي بالنسبة لمن أعد نفسه للاجتهاد وكذلك للحكم على المسائل والحوادث والنوازل. فتعلم أصول الفقه بالنسبة له من الفروض العينية، أما إن كان من طلبة العلم الذين يستعينون بمعرفة الأصول على معرفة المسائل الفقهية الفرعية، فهذا بالنسبة لهم كبقية العلوم من المسائل والفروض الكفائية، من الفروض الكفائية. اليوم إن شاء الله تعالى يتكلم المؤلف في المسألة السادسة، وهو عن فوائد تعلم أصول الفقه. من اللي كان بيقرأ من قبله؟ غائب. طيب سجل اسمه هنا في الغياب. ما اسمه الشيخ؟
محمد جمال.
محمد جمال. محمد جمال معمول له صح، احنا نشتغل شغل الموظفين الحضور واحد. ولا تعلمت التزوير في الانتخابات كله صح. كله صح على الفانوس. طيب من سيقرأ؟ تقرأ يا محمد.
المسألة السادسة، فوائد وعلم أصول الفقه هي: الأولى تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة، الثانية أن من تعلمه فإنه يكون قادرا على الدفاع عن وجهه، عن وجهة نظر إمامه، حيث إنه بتعلمه لأصول الفقه قد اطلع على مأخذ إمامه وقواعده التي اعتمد عليها ذلك الإمام.
نعم، المؤلف الآن يتكلم عن فوائد تعلم أصول الفقه، ولا شك أن العلم يشرف بشرف الغاية من تعلمه، وأصول الفقه له غايات عظيمة وله فوائد كثيرة يتحصل عليها الدارس في هذا المجال والمتعلم في هذا الفن. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من فوائد تعلم هذا العلم، قال أولا تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة. لا شك أن الفقيه هو من آتاه الله تعالى فهما ومعرفة لاستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقيه، والفقيه في حاجة إلى أصول الفقه، تلك القواعد الجامعة، تلك الأصول المانعة. ويحتاج الفقيه إلى هذه الأصول وتلك الدلائل والأدلة من أجل ما يكون من الحوادث المستجدة، فيلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله، ولا يستطيع أن يقوم بهذا العمل إلا إذا كان عالما متعلما للقياس، يعرف ضوابط القياس، فيلحق الحكم المتجدد بالحكم الذي ورد فيه النص الشرعي لعلة جامعة، فلا بد أن يكون على دراية بذلك. كذلك لا بد أن يكون على معرفة بأدلة العموم وما هو العام، والفرق بين العام والخاص، الفرق بين المطلق والمقيد. فلا يستطيع أن يوجد الحكم لأي حادثة إلا بمعرفة كذلك أصول الفقه. وكثير من القضايا المعاصرة، القضايا والنوازل والمسائل التي ما تكلم عليها الفقهاء قديما وجدت في زماننا، كثير من المسائل الفقهية، على سبيل المثال قضايا التلقيح الصناعي، قضايا أيضا أطفال الأنابيب، قضايا الأجنة وتجميد البويضات، قضايا الاستنساخ، قضايا الحاسوب وبرامج الحاسوب، وما يحدث أيضا من نسخ ومن بيع لمثل هذه البرامج إلى غير ذلك. كل هذه المسائل التي تبحث اليوم في المجامع الفقهية لا يستطيع الفقيه أن يحكم عليها بحكم شرعي منضبط إلا إذا كان على دراية ومعرفة بأصول الفقه بالقواعد الإجمالية. ولذلك المؤلف ذكر من فوائد أصول الفقه وتعلم أصول الفقه أن يستطيع المرء والمجتهد والفقيه من خلال تعلمه أن يستنبط الحكم الشرعي على تلك الحوادث وهذه المسائل المستجدة. قال الثانية: أن من تعلمه فإنه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظر إمامه. كان الأولى أن يقول أن المرء الذي اعتقد أمرا يستطيع من خلال تعلم أصول الفقه أن يستدل لقوله، والأصل أن المرء لا يعتقد ثم يستدل، وإنما يبحث وينظر في أقوال العلماء وفي أدلة كل فريق، ثم بعد ذلك يعتقد أو يرجح ما وافقه الدليل. أما أن يقول أن من تعلمه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظر إمامه، إن كان الإمام قد قال ما قال بحق وبدليل، فلا بأس عند ذلك أن يستدل وأن يدافع عن وجهة نظره. أما إن كانت القضية أن الإمام قال قولا، فيبحث طالب العلم أو يبحث المجتهد عن أدلة يدعم بها قول إمامه من باب التعصب ومن باب أن ينصر قول الإمام وهكذا، فليس هذا صوابا، ليس هذا صوابا، بل هو من التقليد المذموم. وإنما نقول إذا اعتقد قولا وكان الدليل يؤكد ويرجح هذا القول، وهناك من يشغل على هذا القول وعلى هذا الحق الذي اعتقدته والذي عرفته بأدلته، فينتفع طالب العلم والفقيه بأصول الفقه في الدفاع عن الحق الذي معه، في الدفاع عن قوله، في الدفاع عن قوله. يعني هذا أضبط من قضية أن من تعلم فإنه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظر إمامه. قال الثالثة: أن العارف بالحكم وأدلة هذا الحكم أعظم أجرا من الذي يعلم الحكم بدون أدلته. فلا شك أن الثاني الذي عرف بالأدلة هذا أفضل وأعظم أجرا. قال الرابع: أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله وإلى دينه بأسلوب مقنع. لا شك أيضا، وهذا ليس خاصا بأصول الفقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل كلما كان الداعية على معرفة باللغة، على معرفة بالتفسير، على علم بأصول الفقه، على علم بالحديث، فإنه لا شك ولا ريب يكون قوله أقنع في نفوس الناس، ويستطيع أن يدلل على قوله بالحجج والبراهين، يستطيع أن يدفع الشبهات، يستطيع أن يناظر عن قوله وأن يبرهن على الحق الذي معه. فإذا ما تكلم متكلم واستدل بإجماع أن القول الفلاني الذي أقول به قد أجمع العلماء عليه، فإنه يستطيع أن ينظر هل تحقق الإجماع بالفعل، هل اجتمعت أمة محمد على هذا القول بالفعل أو لا. فعند أن يقول له القائل إن قولي هذا قد أجمع العلماء عليه، يقول له يا هذا الإجماع هو اجتماع كل مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد موته، فتعالى ننظر، تعالى ننظر هل اجتمع علماء الأمة واجتمع مجتهد الأمة على هذا القول أم لا. فإذا ما أثبت له مخالفا فإن الإجماع ينقطع ويقطع هذا الإجماع وينقض هذا الإجماع لوجود هذا المخالف، لوجود هذا المخالف، فعند ذلك ليس صحيحا أن يستدل عليه بالإجماع. إذا ما استدل عليه المتكلم الذي يدافع عن شبهة أو عن باطل بقياس، وصاحب الحق على دراية بالقياس وعلى دراية كذلك بشروط القياس الصحيح، وأن منه قياس الأولى وقياس المساوي وقياس كذلك الأدنى، فإذا ما رأى أن العلة في الفرع أقوى من العلة في الأصل فيقول له عند ذلك هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد. وإذا ما استدل له بقياس وجد أن القياس يصادم دليلا فهذا قياس فاسد، لأن القياس الصحيح لا يصادم نصا صحيحا صريحا. إذن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله، يستطيع أن يدلل على الحق الذي معه، يستطيع أن يدفع شبه أهل الباطل بمعرفته لأصول الفقه، وهكذا بمعرفته لبقية علوم الاجتهاد. إذا ما دلل عليه بالنسخ أو قال أنتم تزعمون أن القرآن منه ما هو منسوخ وأن السنة ينسخ بعضها بعضا، أو يعني في يوجد الناسخ والمنسوخ وهكذا، استطيع أن يدلل على ذلك. أو إذا ما استدل له وقال هذه الآية تنسخ هذا النص أو هذا النص منسوخ، فإنه ينظر في التعارض إذا كان هناك تعارض، وينظر هل استطاع الجمع بين الدليلين أو لا، وينظر في صحة الدليلين، وينظر كذلك في التاريخ في المتقدم والمتأخر. أما إذا قال هذا ناسخ ومنسوخ فقلنا له فأين المتقدم من المتأخر، فقال لا أدري، هل يصار عند ذلك إلى النسخ؟ لا يصار عند ذلك للنسخ، لأن النسخ يشترط فيه أن يعرف المتقدم من المتأخر. كذلك إذا ما دعوت إنسان في كثير من المسائل تجد أن هناك من يقول هذا النص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الدليل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك العارف بالقواعد الأصولية يقول الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وإلا فالأصل هو عموم التشريع، وإذا أمر الله نبيه بشيء فهذا عام، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك، وعلى مدعي الخصوصية أن يدلل بالدليل على أن هذا النص من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخامسة أن العارف بتلك القواعد يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. هذه مسألة مهمة، ونحن نعيش في هذه الأيام مثل هذه الشبهات وهذه الأقوال، عند أن يأتي هؤلاء العلمانيون فيقولون ما جاء من نصوص وما كان من حدود وما كان من أمور تدعون لها في الشريعة الإسلامية، هذا خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بزمان قد مات أهله وانقضى وقته، وأما نحن ففي زمان جديد. فيحتاج الآن طالب العلم والعالم أن يدلل أن هذه النصوص الشرعية صالحة لكل زمان ولكل مكان، لم تأتي لأناس في فترة دون فترة، ولم تأتي في زمان دون زمان، في زمان دون زمان، فيقولون لك طيب أنت الآن تتكلم عن زمان كانوا يركبون فيه البغل البغال والحمير، واليوم يركبون السيارات والطائرات. فهناك من الشريعة كذلك أبوابها متسعة، وهذا الركوب ومثل هذه الأمور جاء في شريعتنا ما يدلل على أحكام هذه الأمور. فعندما كان يركب الإنسان كذلك يركب على ناقته للسفر فيدعو دعاء السفر، فإنه يقول كذلك إذا ما ركب السيارة أو ركب الطائرة. كذلك إذا كان الإنسان هناك أحكام معينة، أحكام معينة في تلك الأزمان، فإن الفقهاء كذلك نظروا في هذه النصوص العامة والحوادث المستجدة والنوازل، وأيضا حكم فيها بالأحكام الشرعية. قال السادسة أنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتفسير القرآن أو بشرح الأحاديث إلا إذا كان عالما بأصول الفقه. هذا صحيح، وهذا من فوائد تعلم أصول الفقه، لأنك إذا أردت أن تشرح حديثا فلا بد أن تكون على معرفة بدلالات الألفاظ، بالمفهوم والمنطوق، بالعام والخاص. كذلك في القرآن لابد أن تكون على دراية بأسباب النزول، وهل هذا النص وهذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ما، هل كان هذا خاصا بالسبب الذي نزلت عليه، أو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد قبلت امرأة وفعلت كل شيء إلا الجماع، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انصرف الرجل فدعا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل أهي لي خاصة أم للناس كافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي للناس كافة. أخذ من هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية مع كونها نزلت على هذا السبب، على هذا الرجل الذي قام بهذا الفعل، لكنها ليست خاصة به، وإنما هي عامة في كل من ارتكب إثما أو ذنبا كما وقع من هذا الرجل، فإنه يشمله التوبة وعليه الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك شواهد كثيرة على ذلك. إذن الفوائد التي ذكرها المؤلف تدل دلالة واضحة على أهمية تعلم أصول الفقه، وهكذا الحال في كل علوم آلة الاجتهاد في علم اللغة وعلم أصول الحديث وكذلك قواعد التفسير وكذلك أصول الفقه. نعم، قال المؤلف حفظه الله تعالى المسألة السابعة. نعم،
المسألة السابعة يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه، وذلك ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل فيه، ويكون قادرا على فهم مرامي جزئيات الفقه، فالفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها، وعلى هذا ينبغي أن تحفظ الأدلة وتحكم الأصول، ثم حينئذ تبنى عليها الفروع.
يتكلم المؤلف حفظه الله تعالى عن مسألة هامة، ألا وهي أيهما يقدم طالب العلم، هل يقدم أو يتعلم أولا الفقه ثم يتعلم بعد ذلك أصول الفقه، أو يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى على قولين. القول الأول أو المذهب الأول أن تعلم أصول الفقه يقدم على تعلم الفقه، وقد ذهب لذلك الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في شرح اللمع، وكذلك ابن برهان في الأصول، وابن عقيل في الواضح، وأبو بكر القفال الشاشي وغيرهم. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى أن الإنسان عليه أن يتعلم أصول الفقه أولا، وأن يقدم ذلك على الفقه. و تكلم العلماء ورجحوا هذا القول لسبب، قالوا أن المتعلم إذا تعلم أصول الفقه فإنه إذا ما أراد أن يتعلم الفقه تعلم ودخل في تعلم الفقه وهو على ثقة بالأصول وعلى دراية بالأدلة الإجمالية، فيخدمه ذلك في معرفة الراجح من المرجوح ويسهل عليه تعلم الفقه. ولذلك ذكر الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتاب البحر المحيط عند أن تكلم على تعريف أصول الفقه، قال أصول الفقه هو ما لا يقوم الفقه إلا به، ما لا يقوم الفقه إلا به. فالعلماء يقولون ببناء الأصل قبل الفروع، وأن الفرع هو ما بني على غيره. قالوا فإذا ما أراد الإنسان أن يدخل في تفريعات الفقه فلا بد أن يكون على دراية ومعرفة بالأصول، عند ذلك يكون قادرا على فهم مرامي جزئيات الفقه ومسائل الفقه. والفروع يعنون بذلك الفقه لا تدرك إلا بأصولها، لا تدرك إلا بأصولها. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول من ذهب إلى أنه يبتدأ أولا بتعلم الفقه، وأن طالب العلم يبتدئ بالفقه أولا ثم بعد ذلك يتعلم أصول الفقه. ذهب إلى ذلك أبو يعلى رحمه الله تعالى، وكذلك بعض العلماء ومن المعاصرين ذهب لذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه في شرحه على نظم الورقات. والعلماء هؤلاء تكلموا وقالوا أن الإنسان لا يستطيع أن يتقن معرفة الأصول إلا إذا كان عالما بالفروع، لأن هذه الأصول يدلل عليها بأمثلة فقهية ويضرب المثال الفقهي تدليلا على القاعدة الأصولية، تدليلا على القاعدة الأصولية، فلا بد أن يكون على معرفة بالفروع والمسائل الفقهية حتى يفهم ويتقن القواعد الأصولية. هذا بالنسبة لاختلاف العلماء في هذه المسألة. والحق الذي أراه والله تعالى أعلم أن الأمر لا يكون بمثل هذه الصورة، أننا نقول نبتدئ بالأصول أولا أو نبتدئ بالفقه أولا، فلا نستطيع أن نتصور أن طالب علم يبتدئ مثلا بأصول الفقه وهو ليس على دراية بأحكام وبفقه الصلاة وبفقه الصوم وبفقه الحج وبفقه العمرة إن ذهب إلى العمرة وبفقه الزكاة إن كان قد آتاه الله مالا واكتمل فيه النصاب حال عليه الحول. إذن لابد أن يكون على معرفة ودراية بهذه الأحكام الفقهية، لأنها مما يتعين عليه معرفته، فنقول له دعك من هذه الأحكام ومن هذه المسائل الفقهية حتى تتعلم أصول الفقه، فكيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يبيع، كيف يشتري، وهذا كله في حاجة إلى معرفة الأحكام في مثل هذه المسائل. فأرى أنه لابد أن يكون على دراية بالتكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى عليه، بل صارت من الواجبات العينية والتكليف العيني. فإذا ما كان على دراية ومعرفة بما يحتاج إليه في الأعمال والتكاليف التي يقوم بها، عند ذلك نقول له قم عند ذلك بدراسة أصول الفقه، بدراسة أصول الفقه. أما أن نقول يقدم هذا ويؤخر هذا أو يقدم هذا ويؤخر هذا، أرى أن هذا كمسألة نظرية. أما مع الواقع الذي نعيشه فنقول طالب العلم لابد أن يكون على دراية بالمسائل الفقهية التي هو في أمس الحاجة إليها، وينطلق بعد ذلك في دراسة أصول الفقه، بل معرفته بمثل هذه المسائل تعينه على دراسة أصول الفقه. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، المسألة الثامنة.
المسألة الثامنة، المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه ثلاثة، استمد منها علم أصول الفقه ثلاثة. الأول أصول الدين، وهو علم الكلام، وسبب استمداده من هذا العلم هو توقف الأدلة الشرعية على معرفة البارئ عز وجل، وصدق رسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه فيما قال: لتعلم حجيتها وإفادتها بالأحكام الشرعية.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الآن الأصول التي اعتمد عليها المتكلمون في أصول الفقه واعتمد عليها الأصوليون. ذكر من ذلك أولا أن العلماء استمدوا وجمعوا واستخلصوا القواعد الأصولية ومسائل أصول الفقه من أصول الدين، قال وهو علم الكلام. يعني بعلم الكلام هنا أو ما يطلق عليه بعض العلماء الفقه الأكبر، العلم الذي يقتدر معه وبتعلمه على إثبات العقائد والبراهين والأدلة وإيراد ذلك على الغير بحجج عقلية بحجج واقعية دون أن يستند فيها الإنسان إلى الأدلة الشرعية، كما استدل الأعرابي القديم على وجود الله عز وجل فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ كما استدل أبو حنيفة رحمه الله على طائفة من المتكلمين في قضية أنه ركب أراد أن يذهب إليهم فإذا بشجرة عظيمة انشقت ثم إلى ألواح ثم اجتمعت هذه الألواح فصارت كسفينة ثم أقبلت عليه ثم ركب ثم جاء إليهم فقالوا لا يمكن أن يحدث هذا، قال إذا كان هذا لا يمكن أن يحدث فكيف تحكمون بوجود هذا الكون بما فيه من كواكب بما فيه من يعني نجوم بما فيه من كذا كذا إلى آخره، على أن هذا كله قد خلق بنفسه ووجد بطبيعة وليس له موجد. هذا كله ما سماه البعض بعلم الكلام، وكان الأولى بالمؤلف حفظه الله تعالى أن يقول أن من الأصول التي اعتمد عليها العلماء علم العقيدة، علم العقيدة دون أن يذكر علم الكلام لما في هذا العلم من قواعد ومسائل قد تكلم عليها العلماء كمسائل التحسين والتقبيح وغير ذلك من المسائل. فالأولى أن نقول أن هذا العلم مستمد من علم العقيدة أو من أصول الدين، من أصول الدين، أولى أن نلمح إلى قضية علم الكلام. قال ويتوقف على الأدلة الشرعية. نعم، هذا العلم كذلك مستمد من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والإجماع والقياس. فعلم أصول الفقه كغيره من العلوم مستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كذلك قال الثاني من علم اللغة، قال وسبب استمداد من هذا العلم هو أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد نزل بلغة العرب، فيحتاج إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية ليستطيع معرفة دلالة الأدلة وفهمها وإدراك معانيها. إذن الأصوليون رحمهم الله تعالى يعتنون بعلم اللغة ويفردون في كتبهم في كتب الأصول الكلام على بعض المسائل، مسائل اللغة، ويفردون فصولا كذلك للكلام على بعض الدلالات اللفظية كالكلام على العام والكلام على الخاص والكلام على المطلق والكلام على المقيد. لماذا؟ لأن الشريعة نزلت بلسان عربي، القرآن نزل بلسان عربي مبين، والشريعة جاءت باللغة العربية، فمن أجل فهم وإدراك مقاصد الشريعة فلا بد أن يكون الإنسان على دراية وإدراك ومعرفة بلغة الشريعة وهو باللغة العربية. ولذلك هناك الكلام على الدلالات والمباحث اللغوية في أصول الفقه.
بالنسبة للغة العربية،
أنت عشان تقرأ محمد هتسأل؟
لا شكرا والله سأل.
طيب،
بالنسبة للأعراب موجود في اللغة العربية فهو يعتبر من الأصول التي يستدل بها. طب لما الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب، طب ما هو قال إن الفرق كان في تعريف لغة، طب ما هو هنا برضه في اللغة العربية، هل يعتبر هذا أصل يستدل به؟
هو لا يشترط أن يناسب المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي.
نعم،
واضح. لكن الحنفية رجعوا إلى تعريف الفرض إلى معناه في اللغة، فالفرض في اللغة بمعنى الحز والقطع وشدة التأثير. والواجب في اللغة هو السقوط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وجبت الشمس أي سقط الشمس. أطاعت بنو عوف أميرا لهم نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي أي أول ساقط. فقالوا السقوط هنا إذا سقط الشيء لا يلزم منه التأثير، بخلاف الفرض فإنه يؤثر، فإنه يؤثر. قالوا إذن إذا كان هناك في اللغة فارق ما بين وفرق بين الفرض والواجب في اللغة، فيجب أن يكون هذا الفارق في الاصطلاح. فقالوا الفرض وما ثبت بالأدلة اليقينية، الأدلة المتواترة، والواجب وما ثبت بالأدلة الظنية. ففرقوا بين الفرض والواجب في الاصطلاح لوجود التفرقة في اللغة. سبق أن ذكرنا أن هذا لا يلزم، تمام، وأن السقوط لا يلزم منه دائما عدم التأثير، لا يلزم منه دائما عدم التأثير. ثانيا، لم يقل أحد أن هناك فرق بين الفرض والواجب، فالفرض والواجب كلمتان مترادفتان كترادف الليث والأسد. وإذا ما أردنا أن نفرق، إذا ما أردنا أن نفرق، فإننا سنفرق بين الأحكام عندنا وبين ما كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الذين سمعوا النص من النبي صلى الله عليه وسلم والحكم في مسألة فقد ثبت ذلك عندهم بدليل يقيني، إذن حكم هذه المسألة عندهم من المسائل المفروضة. وصلت إلينا بأخبار الآحاد بأدلة ظنية، إذن صار حكمها عندنا على قول حنفية واجب، إذن حكم عندنا على سبيل الوجوب، والحكم عند الصحابة على سبيل الفرضية، وهذا قول خالف فيه جمهور العلماء الحنفية. قال واستمد منه كثيرا من المسائل، ومنها الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد ومعاني الحروف والحقيقة والمجاز والاستثناء والمنطوق والمفهوم ونحو ذلك. استمد من ماذا؟
من علم اللغة.
يعني أن أصول الفقه استمدت هذه المسائل الأصولية من علم اللغة كالأوامر، لأن الأمر يفيد الوجوب، والنواهي لا يفيد التحريم، فقولك افعل افعل هذا طلب لإحداث النسبة الإسنادية، افعل هذا أمر، هذا أيضا معرفة الأمر، واضح، من الماضي من المضارع، هذا يعود إلى معرفة اللغة. العموم والخصوص، هناك دلالات للمعاني، دلالات للحروف والكلمات تدل على العموم، فأهل اللغة يقولون كل تفيد العموم، واضح، تدمر كل شيء بأمر ربها، أفاد ذلك العموم. الألف واللام يدلان على العموم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا دليل على العموم. أيضا أهل اللغة يتكلمون عن الاستثناء وما يفيد الاستثناء، كإلا وأخواتها، وهكذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعلم أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يخرجون من هذا العموم، وهو عموم الخسران. قال العموم والخصوص والمطلق والمقيد، الفرق ما بين المطلق والمقيد، ككتاب وكتب. كتاب، واضح، هذا مفرد، كتب هذا لفظ شائع في جنسه لكنه يدل على الإطلاق لا يدل على العموم، ففرق بين كتب والكتب، واضح، فرق، بارك الله فيك، بين رجل والرجال. رجل هنا وصف شائع، وإن كان هو فرد، وإن كان هو فرد، لكنه يدل على الإطلاق لعدم تحديده بصفة أو بوصف معين، واضح. كما قال الله سبحانه وتعالى في الرقبة، في الرقبة، فتحرير رقبة، الرقبة هنا على الإطلاق، على الإطلاق، فهذا فرد، لكنه فرد لم يقيد بماذا؟ بصفة، فهذا هو المطلق، عكس ما جاء في قوله تعالى فضرب الرقاب، دل ذلك على العموم. كل هذا يتكلم عليه الأصوليون، وهو من البحوث المشتركة ما بين الأصول وما بين اللغة. قال ومعاني الحروف، معاني الحروف مثل من وإلى وعن وهكذا، والفاء تدل على التعقيم، كل هذه المسائل يحتاجها كذلك الفقهاء لأنها تدل على أحكام معينة، كما ذكرنا مثلا الفاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في صحيح البخاري قال دخلت المسجد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فدخلت فركعت ثم دخلت إلى الصف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال من فعل هذا؟ قال أبو بكرة أنا. واضح خلاف كبير بين العلماء في قضية إدراك الركعة بالركوع، فالذين ذهبوا إلى إدراك الركعة بالركوع جمهور العلماء وقول الأئمة الأربعة، خالف في ذلك الإمام البخاري، خالف في ذلك أبو بكر بن خزيمة، خالف في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأجاب عن الجمهور الذين قالوا إن أبا بكرة لم يقضي هذه الركعة، وعدم قضاء أبي بكرة لهذه الركعة دل على صحة هذه الركعة، وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بقضاء الركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عدم أمره وهو الذي لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة دليل على صحة هذا الفعل. أجاب الإمام البخاري، أجاب الشوكاني بأن أبا بكرة يحتمل أن يكون قد قضى الركعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتحدث معه وقال من فعل هذا كان بعد قضاء أبي بكرة الركعة، كان بعد قضاء أبي بكرة الركعة، هذا محتمل وهذا محتمل، صح ولا لا؟ كيف يستدل أصحاب القول الأول ويرجح قولهم، وكيف يدلل أصحاب القول الثاني على قولهم، بل الأقوى وما ذهب إليه أصحاب القول الثاني؟ لماذا؟ لأنهم لهم أن يقول لك أليس هذا محتمل؟ نقول بلى. نقول إذن إذا تطرق الاحتمال على الدليل بطل به الاستدلال، فيوقف الاستدلال. رد العلماء، وهذا تكلم به المعلم رحمة الله تعالى عليه، رد العلماء قالوا لا، هناك في نص الحديث في بعض الزيادات الراجحة وليست شاذة أنه قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من فعل هذا؟ قال أبو بكر أنا. والفاء هنا تدل على التعقيب، أي كان كلامه مع أبي بكر وحديثه مع أبي بكرة عقب التسليم مباشرة، إذن فلم يكن هناك ذاك الوقت المزعوم أنه قام فقضى في الركعة. إذن انظر الفاء، بحث الفاء يعتمد على الناحية الحديثية في إثباتها أولا، ثانيا على ناحية اللغة، لأن الإمام الشيخ المعلم رحمه الله تعالى دلل على أن الفاء لا تكون دائما دل على التعقيب، هذا محتاج أنت أن تدلل على أن الأصل أنها تدل على التعقيب باللغة، واضح؟ وتحتاج في هذا المبحث إلى الناحية الأصولية، كذلك ما وقع في سنن النسائي في قصة بارك الله فيكم كعب رضي الله تعالى عنه في قصة المخلفين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وجاءت البشارة بتوبة الله تعالى عليه، قال فدخلت فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخلت إلى المسجد فوجدته فجلست. دلل بذلك الإمام النسائي على ماذا؟ على استحباب تحية المسجد وليس على وجوبها. لماذا؟ لأنه وبوب هكذا في سننه، لأن كعب رضي الله تعالى عنه دخل فجلس، فلم يكن هناك ذاك الوقت الذي صلى فيه تحية المسجد وقد شاهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليه، ولو كان الجلوس منكرا لأنكر كما أنكر على سليك أو الرجل في صحيح مسلم سليك الغطفاني أو في حديث سليك الغطفاني الرجل الذي دخل المسجد يوم الجمعة فجلس فقال لا أصليت، قال لا، قال قم فصلي. قال الثالث الأحكام الشرعية، وسبب استمداده من هذا العلم هو أن المقصود من هذا العلم إثبات الأحكام الشرعية، فلا بد للأصول من معرفة قدرا من الفقه والأحكام الشرعية ليتمكن به من إيضاح المسائل الأصولية، هذا لا بد منه، مثل ما نحن الآن بنتكلم بندلل على بعض القواعد ببعض المسائل الفقهية ببعض الأحكام الفقهية، فإذا ما أردت أنت مثلا أن تتكلم في القياس وأن تقرب معنى القياس إلى السامعين إلى المتعلمين، فإنك لابد أن تضرب بعض أو أن تذكر بعض الأحكام الفقهية وبعض الفروع الفقهية على سبيل المثال، واضح؟ ولذلك نحن قلنا ذكر العلماء لبعض المسائل الفقهية في كتب أصول الفقه ليس من باب التفريع وليس من باب ذكر الأحكام، فهذا عمل الفقيه وليس بعمل الأصولي، وإنما تذكر مثل هذه المسائل لتقريب المعنى، لتقريب المعنى. طيب اليوم لأننا طبعا في بداية الدروس نتوقف عند هذا القدر، وأيضا مع الضيوف إن شاء الله، والأسبوع القادم نواصل. هذا اليوم إن شاء الله نذكر بالمراجعة، ويكون إن شاء الله الأسبوع القادم معنا مراجعة ما فات وما أخذناه اليوم، ثم نكمل إن شاء الله في بقية الدرس إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
وأتوب إليك. ومن أحسن قولا